الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام بقية حديث اللقطة، قال رحمه الله تعالى: وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود. هذا الحديث في الإشهاد على في مشروعية الإشهاد على اللقطة، إذا وجدها إنسان وجد لقطة وأراد أن يأخذها فيشهد عليها، وهذا له للعلماء فيه قولان، منهم من يقول الإشهاد مستحب وليس بواجب، ومن العلماء من قال بأنه واجب لقوله فليشهد، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، فهو أمر فليشهد عليها ذوي عدل، أي اثنان من الشهود العدول أصحاب العدالة. فيقول: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. قال: ولا يكتم أي لا يخفي هذه اللقطة، لا يخفيها، وبأن يجحدها أو لا يعرفها، لأن تقدم معنا بالأمس أن اللقطة إذا وجدها صاحبها الملتقط عليه أن يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فيعطيها إياه، وإن لم يأتي صاحبها فتبقى يتصرف فيها. فتقدم لنا بالأمس أنه إن جاء صاحبها في أثناء التعريف، سنة التعريف، فإنها تدفع إليه، وإن كانت بعد مدة التعريف هذه، فإن كانت موجودة بعينها أعطاها أيضا إياه، إذا تحقق من أنه هو صاحبها بالأوصاف التي حفظها والنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا هنا في الحديث. قال: اعرف وكاءها وعفاصها. الوكاء العفاص هو ما تحفظ فيه، سواء كان من جلد أو من قماش أو من غير ذلك، يعني الآن إذا النقود تحفظ في المحافظ، فيعرفها إذا ويتأكد من صفاتها، لئلا قلنا بالأمس أنه الفائدة من هذا ألا تختلط بماله، وأيضا أن يتأكد ممن يدعيها من وصفها، فإذا وصفها كما هي عليه كما هو الواقع فإنه يسلمها له. فهذه هي الفائدة من معرفة أوصافها. وقال هنا في الحديث: فليشهد ذوي عدل. الإشهاد هنا قال العلماء على الوجود، على وجودها، على لا على أوصافها، لأن الأوصاف المفروض ما يطلع عليها ما يطلع عليها أحد حتى لا يدعيها غير صاحبها، لكن يشهد على أنه وجد لقطة في هذا المكان ولا يبين أوصافها، لأنه لو بين أوصافها لانتشر هذا لم يعد سرا، فكل إنسان يدعيها بعد ذلك، فكل من يعني من لا يخاف الله من يعني يريد أن يأخذها يدعيها بناء على ما أشاع من أوصافها، فهو يعني يشهد على وجدانها لا على أوصافها. هذا هو، لا يأتي واحد ويقول والله أنا شوف وجدت محفظة فيها 1000 ريال ولونها أسود وهي من صناعة كذا، فانتهى الأمر. يأتي من يدعي ويقول هذه الأوصاف بناء على ما انتشر من هذا من خبر الوصف. وليحفظ، وهذا أيضا مهم جدا كما قلنا، يحفظ عفاصها وهو ما تحفظ فيه ووكاءها الرباط الذي تربط به. فإن جاء ربها أي صاحبها، إذا جاء ربها فهو أحق بها، تسلم له تعطى إياه. إذا أقام الدليل، والدليل هو وصفها هو الدليل فقط، ولا الصحيح لا يعني يكلف ببينة، لا شهادة ولا يمين، لأن هذه هي بينتها، الأوصاف التي لا يعرفها إلا هو ومن التقطها فإذا وصفها فالمشروع للملتقط أن يعطيها إياه. وإذا لم يأتي صاحبها ويصفها، يعني يذكر الأوصاف التي تدل على صدق دعواه، فهو مال الله يؤتيه من يشاء يأخذه ويتصرف فيه بعد أن يشهد ويعرف سنة، إلا لقطة مكة ستأتينا، لقطة الحرم يعني مكة لها حكم خاص، وهو أن يعرفها إلى الأبد أو يتركها، ما يأخذها ليعرفها سنة ثم يتملكها لقطة مكة، بل عليه أن يعرفها أبد مدة حياته وورثته من بعده، فلا يتملكها. ولذلك الأمر سنتكلم عليها إن شاء الله عند قراءة الحديث. وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء بعد هذه الأمور، بعد هذه الخطوات، لا يأخذها ويقول بأن هذا مال الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، لكن متى يجي؟ الشرع حدد مدة، وماذا يعمل في هذه المدة؟ المدة هي سنة، والعمل فيها أن تعرف في مجامع الناس في مكان وجودها وفي مجامع الناس سنة كاملة. هذا احتياط للحقوق، فهو لا يأخذها بمجرد أن يجدها. وقلنا بالأمس شرط اللقطة ألا يعرف صاحبها، يعني اللقطة هي مال يوجد في الطريق أو في مكان ولا يعرف صاحبه، وهذا المكان أيضا غير محرز، غير يعني في الطريق أو في الفلاة في البر، في الطريق إلى مكة، في الطريق في الشارع، ولا يعرف له صاحب. أما إذا كان هناك دليل على أن صاحبه معروف، فقلنا بالأمس بأنه يوصله إليه، يعني من الأدلة الآن أن يجد رقم الهاتف، أن يجد الاسم في المحفظة، عادة تحوي بعض الأدلة التي تدل على صاحبه. هذا لا، هذا لا يعرف، هذا عليه أن يوصلها إلى صاحبها لأنه عرفه. الفائدة من التعريف أن يعرف صاحب هذه الضالة، أن يعرف صاحب هذه الضالة، صار الآن معروف فلا حاجة إلى التعريف سنة فله أن يوصلها إلى صاحبها أو يتركها في مكانها. فهذا الحديث الأحكام يعني أورده الحافظ لثلاثة أمور: لقوله لا يكتم ولا يغيب، وقبله قال فليشهد، وإلا في البقية تقدمت في حديث زيد بن خالد الجهني قبل هذا بحديث. لكن هذا الحديث فيه زيادة فائدة وأحكام في قوله ولا يكتم، أي لا يخفيها، فلا يكتم، لا يجحدها، لا يضم ولا يخفيها، بأن قالوا من أمثلة الإخفاء أن يأخذها ويضمها إلى ماله أو يرسلها إلى مكان آخر حتى لا يعرى، لا يهتدى إليها. هذا من الإخفاء، لا يكتمها أي لا يجحدها، ولا يخفيها بأن لا يعمل ما يكون سببا في عدم معرفة صاحبها أنها عند هذا الرجل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج. ما هي لقطة الحاج؟ الحديث أخرجه مسلم كما قال المصنف، قال رواه مسلم وأخرجه أبو داود وزاد فيه قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. هذا قول. نهى عن لقطة الحاج، لقطة الحاج الصواب أن تترك حتى يجدها صاحبها، كما قال عبد الله بن وهب، وهو شيخ أبي داود في هذا الحديث عبد الله بن وهب أحد الأئمة الكبار. فيقول أي معنى الحديث أي يتركها حتى يجدها صاحبها. طيب لماذا نهى عن لقطة الحاج؟ قالوا يعني الحكمة في ذلك والسبب، العلة فيها أنه قد يقع في نفسه أن الناس كثير وبلدانهم بعيدة ويتفرقون، فما الفائدة من التعريف؟ فيأخذها قاصدا تملكها، يعني نفسه تميل إلى هذا. لماذا؟ لأنه قد يتوهم أو يعتذر بأن الناس كثير وتفرقوا في البلدان، فكيف أنادي في عرفات مثلا أو بعده في الطريق إليها وينادي، وقد يكون الحاج هذا في الهند أو في كذا. هكذا النفس قد تسول له ذلك. فالاحتياط للمرء للعبد أن يتركها حتى لا تميل نفسه إلى هذا. من العلماء من قال بأن هذا خاص بمكة والصواب الإطلاق، يعني لقطة الحاج في مكة، والصواب لا، في مكة أو في الطرق القريبة منها كالمشاعر ونحو ذلك، فليس خاصا بمكة. أما لقطة الحرم، لقطة مكة، فإنها لا يجوز التقاطها إلا بشرط على الصحيح، القول الصحيح عند أهل العلم، لقوله ولا تحل في حديث ابن عباس ساقطتها إلا لمنشد، منشد يعني معرف، وينشدها سنة لا، ينشدها على التأديد إلى الأبد طول عمره وبعده ورثته، فإنه إذن لقطة مكة تختلف عن 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 على الصواب. يعني هناك قول بأنها كبقية البلدان، لكن الحديث صريح، حديث ابن عباس وهو في الصحيح أنه قال ولا تحل، عندما ذكر فضائل مكة، ولا تحل ساقطتها أي اللقطة إلا لمنشد، منشد يعني معرف يعرفها. إذن مكة لها تختلف عن بقية البلدان في التقاط لقطتها، فالأصل فيها أو الواجب فيها أن تعرف إلى الأبد أو تترك. يقول لك طيب إذا تركتها تسرق، أنت عليك نجاة نفسك، يعني عليك أن تحرص على نجاة نفسك. وهل يتصور أنه مدة عمره وهو ينشد ألا يقصر، ألا يكسل، ألا يعتريه شيء من الملل من هذا التعريف؟ عليه إما أن يأخذها بهذا الحق أو يتركها ويسلم. والسلامة لا يعدلها شيء، وهذا لعله الأفضل. وبالأمس ذكرنا أقوال أهل العلم في الأفضل اللقطة عموما، كيف في مكة اللقطة عموما، هل الأفضل أن تلتقط أو تترك؟ فيها ثلاثة أقوال للعلماء. الوسط لعله الأظهر والراجح أنه إن ضمن نفسه عليها من الخيانة فإنه الأولى أن يلتقطها، وإن لم يضمن نفسه وخشي على نفسه أنه إما أن يقصر في التعريف أو يطمع فيها فالأولى، بل الواجب كما قال بعض أهل العلم أن يتركها طلبا للسلامة ومن أكل الحرام، من أكل الحرام. لقطة مكة يعني يمكن أن يزاد في هذا، لأن بعض العلماء قال هي كغيرها. إذن ما فائدة تخصيصها بقوله إلا لمنشد؟ يعني لو كانت كبقية لقطة بقية البلدان لما خصها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد على العبد. لو كانت كبقية البلدان كان ما لهذا الكلام يعني فائدة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها. الشاهد فيه يعني أورده يعني في الحديث فيه أحكام أكل ذي الناب من السباع والحمار الأهلي، لكن الشاهد فيه لهذا الباب، باب اللقطة، هو قوله: ولا اللقطة من مال معاهد، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود، وفيه له تتمة عند أبي داود ما ذكرها الحافظ هنا، لأنه هو أراد ما يخص اللقطة. قال: وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه، يعقبهم بمثل قراه أي يتبعهم ويطالبهم بمثل قراه، لأن قراه واجب عليهم. هذا تتمة الحديث. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع. المقصود من ذي الناب من السباع الذي يفترس بنابه، الذي له ناب يفترس به، ولذلك قال من السباع، هذه فائدة من السباع للبيان، لبيان، لأن لو قال لا يحل ذو ناب، الجمل له ناب وهو حلال، لكن أراد أن يبين المراد من قوله لا يحل ذو ناب من كل شيء، لا من السباع. طيب ما الذي ما يحرم؟ قال هو يعني تعريفه ذو الناب من السباع هو الذي يفترس بنابه، يفترس به، يصيد به الفرائس ويفترس به، ولا لا يجوز أكله، لا يجوز أكله، كالذئب والأسد والفهد والنمر ونحو ذلك، فكل هذه لا تفترس، مفترسة ذات أنواع النياب تفترس بها، فلا يجوز أكلها، فلا يجوز أكلها، ولا الحمار الأهلي المستأنس الذي يربيه الناس ويحملون عليه ويركبونه ونحو ذلك، هذا يسمى الحمار الأهلي، وهو الحمار الإنسي يسمونه المستأنس، ليخرج حمار الوحش، هذا البري غالبه الآن يكون فيه خطوط مخلم مخطط، فهذا الحمار الوحش، هذا صيد ويجوز أكله، وقد أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورك حمار يعني من هذا وحشي، فهذا وغيره يعني ذكر في حديث أخرى المحرمات، لكن هو أتى بهذه الرواية من أجل ما يأتي، وهي قوله ولا اللقطة من مال معاهد. لماذا نص على المعاهد؟ معاهد قالوا للاهتمام به، لأن بعض الناس قد يظن أنه لكفره يجوز أن يلتقط ما ماله، يعني الذي يضيع منه، قد يتوهم بعض الناس أنه يجوز لقطته وليست كلقطة المسلم، والصواب أن المعاهد الذي أعطي الذمة والعهد أعطاه المسلمون ذلك، فإن له ما على المسلمين وعليه ما عليهم إذا التزم بأحكام الشريعة وبأحكام العهد الذي بينه وبين المسلمين، ما لم ينقض عهده فإنه، وهذا من سماحة الإسلام حيث اعتنى بالمعاهد وبالعهد الذي يعطيه لغير المسلمين، فإنه يعني عامله معاملة، بل أفرده ونص عليه تأكيدا لهذا الحق، تأكيدا على هذا الحق. وفي الحديث لا 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 لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ثم قال رحمه الله تعالى باب الفرائض. ما المراد بالفرائض إذا جاءت في كتب الفقه وفي غيرها منها؟ الفرائض جمع فريضة، ولها في اللغة معاني، منها القطع، تقول فرضت لفلان من المال كذا، أي اقتطعت له قطعة منه، شيئا منه. وخصت هذه التسمية بالمواريث، المواريث يعني التركات، ما يتركه الميت، خصت بهذا الاسم لقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، نصيبا مفروضا. فالتسمية كأنها مأخوذة من هذا، والله تعالى أعلم. أما في اصطلاح الفقهاء فهو فقه المواريث، فهو فقه المواريث وما يضم إليها من الحساب، لأن المواريث يذكرون الفرائض والأنصبة وثم بعد ذلك إذا انتهوا من بيان هذا أتوا بباب اسمه باب الحساب، حساب المواريث، حساب المواريث. فإذا الفرائض هو المقصود بها في 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 الاصطلاح، في اصطلاح الفقهاء، فقه المواريث وما يضم إلى إلى إليه إليه إلى ذلك إلى فقه المواريث من حسابها. وهو علم فاضل، وورد في بعض الآثار أنه أول علم يفقد، والواقع الآن يشهد بهذا، يعني قليل الذين يفقهون المواريث. قوله ثم قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. هذا العلم أو هذا الباب نقتصر فيه على شرح الأحاديث، أما المسائل فما نستطيع، لأنه المسائل تحتاج إلى وسائل إيضاح من سبورة وأقلام وكذا، وتقسيم المسائل، فهذا لا يمكن في جلسات مثل هذه، لكن نعلم علم أصول هذه وأدلتها. فهنا قال قال رسول الله ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها، الفروض في كتاب الله ستة، هؤلاء هم أصحاب الفروض. والفروض ما هي؟ الفروض المنصوص عليها في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن، يعني النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلث والسدس والثلثان، هذه ستة، هذه المنصوص عليها في كتاب الله، المنصوص عليها في كتاب الله، الفرائض التي نص عليها في كتاب الله ستة، وهي النصف ونصف النصف وهو الربع، ونصف الربع وهو الثمن، والثلث والسدس والثلثان هما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه كما في الرحبية. يقول يعني في نص نظم الفرائض في أحد منظوماته يسمونها الرحبية، نصف وربع ثم نصف الربع يعني الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان هما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمامه. إذن الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، النصف وله أصحاب سيأتينا، والربع وله أصحاب ورثة، والثمن وله أيضا أصحاب، والثلث ثلث التركة وسدسها، والثلثان هذا الحديث فيه في بعد ذلك إذا أعطي هؤلاء ألحقنا، أي أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، يبقى الباقي يكون للعصبة، يكون للعصبة، وعبر عنها في هذا الحديث فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر، فما بقي أي ما فضل عن أصحاب الفروض. أعطيت صاحب عندك مثلا صاحب ربع زوجة ليس يعني تستحق الربع، بل لا يكون هناك يعني ولد، و نعم زوجة وأب، تعطيها الربع والباقي لأولى رجل ذكر وهو الأب، لكن لو كان ولد لا، لها حكم آخر. زوجة، زوجة وأب، تأخذ الزوجة الربع إذا لم يكن هناك ما يحجبها عن الربع ينزلها إلى الثمن، أو الزوجات يقتسمن هذا، ثم الباقي لأولى رجل. وأولى رجل مثلا في المسألة اللي مثلنا بها يكون هو الأب، الأب ويعني إذا رتبناهم أقرب، يعني أولى بمعنى أقرب، أولى رجل ذكر. قال هنا في الحديث ذكر لفائدة عظيمة، وهو التنصيص على أنه ذكر سواء كان صغيرا أو كبيرا. لماذا؟ لأنه في الجاهلية كانوا لا يعطون من الذكور إلا البالغ، أما الإسلام فقد أعطى الذكر ولو كان صغيرا مولود اليوم ساعة، فإنه هذه فائدة قوله النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، كل كلمة في مكانها. فلأولى رجل ذكر، لأن في الجاهلية كانوا لا يسمون هذا الرجل إلا أن يبلغ، فلو فهم هذا المفهوم معنى غير البالغين من الذكور لا يأخذ، يستقل بها البالغون من الرجال، من الرجال الذكور. فقوله أقرب أو لا يعني أقرب، وأقرب الرجال نسبا من الميت من هم؟ يعني أقرب الرجال من الميت أبوه، يعني على الإطلاق أبناؤه، ثم بنوهم، أولا الأبناء ثم بنوهم ثم الآباء، الأب ثم الجد، وإن على يعني الأبناء وإن نزلوا، والأصول وهو الأب وأبوه يعني وإن على الأب والجد وإن على. ثم بعد الأب والجد، يعني قلنا الآن الأقرب الأبناء، ثم بنوهم وإن نزلوا، ثم الآباء الأب، ثم الجد وإن على وإن على، ثم إخوته، إخوة الميت وبنوه، ثم إخوته وبنوه، بنو يعني إخوته، ثم أعمام الميت وبنوهم، هكذا. هؤلاء هم العصبة على الإجمال، على الإجمال، يعني هو أولى رجل ذكر، هؤلاء هم أولى بالميت، الآباء والأبناء والأعمام وأبناء الأعمام. الآباء يدخل فيها الجد، الأب والجد وإن على، والأبناء قبلهم والأبناء وإن نزلوا، وبنوهم مهما نزل فهو ابن، ثم الأعمام ثم بنو الأعمام. وهناك يعني عند دراسة هذا يجعلونهم يعني العصبة يقسمونهم إلى قسمين أو إلى ثلاثة، أصول وفروع وحواشي. فالأصول هم الآباء، الأب والجد وإن على، والفروع هم الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على كما في الرحبية. ثم الحواشي، الحواشي هم الأعمام وأبناؤهم، يعني ليس صلبا لا من أعلى ولا من أسفل، فهؤلاء هم العصبة على وجه الإجمال، وهو المراد بقوله أقرب أولى رجل ذكر، أي أقرب رجل من الذكور. وعرفنا لماذا نص على ذكر بعد كلمة الرجل، لئلا يفهم ما كان عليه الجاهلية من أنهم لا يورثون إلا البالغين من الذكور، إلا البالغين، بل الشريعة السمحة الوافية الكاملة العادلة أعطت حتى الصغار من الذكور وورثتهم يعني أبو ساعتين أو ساعة يأخذ مثل ما يأخذ أبو 50 سنة. الحديث دل على وجوب إعطاء ذوي الفروض حقوقهم، ومن منع وارثا من إرثه لم يرح رائحة الجنة. فالناس الذين لا يورثون بعضهم لا يحرمون النساء خاصة من العقار، يقولون كيف هذا تشتى، هذه تطالب بحقها، وهم يقولون لا سيضيع بعد ذلك العقار، وهذا مال أبونا، ما هو ماله، خلاص انتهى، هو الآن ليس ماله، هو يحاسب عليه ويأكله غيره. ف يعني وجوب إعطاء ذوي الفروض فروضهم وجوبا ولا يظلمون، كما نص يعني كما ورد الحق، كما ورد يعطى الحق حقه الذي نص عليه في كتاب الله. إن كان من أصحاب النصف يعطى النصف، إن كان من أصحاب الربع يعطى الربع، إن كان من أصحاب الثمن يعطى الثمن، إن كان من أصحاب الثلث يعطى الثلث، إن كان من أصحاب السدس يعطى السدس، إن كان من أصحاب الثلثين يعطى الثلثان. وهذه الفروض المقدرة في كتاب الله، فيجب إيصالها هذه الحقوق لأهلها، والباقي يكون للورثة تعصيبا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليه. لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، هذا من أعظم موانع الإرث. في المتن الرحبية يقول: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فثلاثة تمنع الوارث من أن يرث: إذا اختلف دينهما، نصراني لا يرث مسلم، مسلم لا يرث، لا توارث بين أصحاب دينين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا أحد موانع الإرث، أحد موانع الإرث الكفر. الثاني القاتل، إذا قتل الوارث مورثه فإنه يحجب ويمنع من الميراث، يمنع القاتل، يمنع من الميراث، لا يرث المقتول، وإن كان في الأصل له قبل أن يقتل، لو لم يقتل لكان وارثا، لكن حجبه عن الميراث كونه قاتلا. والرق، الرق العبودية، لا 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 يرث، لا توارث بينهم، لا توارث بسبب، ليس سببا من أسباب الإرث، فإذا كان رقيقا فإنه لا يرث. قتل رق وقتل واختلاف دين، الرق يمنع الميراث. إذا كان الأب حر وابنه أو العكس فإنه لا توارث بين، لأن الرقيق ماله لسيده، ماله لسيده، لا يملك مالا. فإذا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فلهذا يعني هذه الأسباب هي من موانع الإرث، من موانع الإرث هذه الثلاثة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: في بنت وبنت ابن وأخت، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة بالنصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، وما بقي فللأخت. ولعلنا نقف عند هذا الحديث، وبقي بعده عدة أحاديث نشرحها في المستقبل إن شاء الله تعالى. والمهم أن الفرائض من العلم الفاضل والذي يكاد يندرس، وهو جاء في بعض الآثار أنه أول علم يفقد، وهو علم شريف، وهو يعني علم شهر وفخر دهر، علم ليس واسعا، ليس واسعا يستطيع الإنسان أن يتعلمه في أيام قليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا العلم النافع، ويرزقنا العمل به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.